إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. قال: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله تعالى عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. في هذه الفقرة يذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى كلام الأئمة من سلفنا الصالح في باب الصفات، وبدأ كما مر معنا بعبارة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأوضحنا مجمل العبارة والتي فيها العديد من القواعد التي تفيد المسلم في هذا الباب خاصة. وها هنا عرج المؤلف رحمه الله تعالى على عبارة لإمام من أئمة السنة، ألا وهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وهذه قاعدة نفيسة كما قال العلماء وقال الشراح، بل علق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذه العبارة كما في رسالته المدنية، قال رحمه الله تعالى: أما ما قاله الشافعي فإنه حق، فإنه حق يجب على كل مسلم اعتقاده، ومن اعتقده ولم يأتي بقول يناقضه فإنه سلك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة. هذا تعليق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذه العبارة التي سطرها الإمام الشافعي بأنها حق، وأنه يجب على كل مسلم أن يعتقد العقيدة الصحيحة في هذه الكلمات التي بين أيدينا. فقوله آمنت بالله وبما جاء عن الله فيه الاستسلام الكامل والإذعان التام لكل ما جاء به ربنا جل وعلا في كتابه في باب الأسماء والصفات، فهي ليس عرضة للرد أو عرضة للترك أو عرضة للتعطيل كما فعل ذلك جماعات من أهل البدع، إذ أنهم ردوا وعطلوا وأنكروا الكثير من كلام الله جل وعلا المنزل في كتابه، بحجة أنها لا تدخل العقول، بحجة أنها تستلزم التجسيم على حد زعمهم. وقوله سبحانه وقول المؤلف رحمه الله تعالى: وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله، كذلك فيه ما عليه الشافعي رحمه الله تعالى من تعظيم قدر السنة، من تعظيم قدر السنة، وأن كل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بغض النظر سواء كان من أحاديث الآحاد أو المتواتر، المهم أنه قد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام وجب أخذه ولا يرد. قال: وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله. هكذا الذي ينبغي أن يكون المسلم، أن يخضع، أن يستسلم، كما أنه استسلم لأمر الله وشرعه كذلك يستسلم في باب أسماء الله وصفاته، أنه لا يستشكل شيء ولا يرد شيئا ولا يعطل ولا كذلك يخوض فيما لا يحسنه بل فيما لا دخل للعقل فيه أصلا. قال رحمه وقول رحمه الله تعالى: على مراد الله، طبعا وهذا كذلك على مراد الله، وهذا كما يقول العلماء وهذا تفيد جدا في حق الذي يشكل عليه شيء. إذا أشكل عليك شيء الأصل، أن العلماء يقولون أنك في هذا الباب وفي كل آية من كلام الله سبحانه وتعالى أنك تؤمن باللفظ والمعنى، تؤمن به وتقره وتثبته لفظا ومعنى. فلكن أما أنك تأتي إلى الألفاظ وتعريها من المعاني هذا ليس عليه أمر السلف وليس كذلك عليه أهل اللغة. يعني ربنا جل وعلا ذكر في كتابه أنه سريع الحساب، فأنت عندما تقرأ هذه الكلمات تثبت هذه اللفظة وتثبت معناها، لأن الله سريع الحساب، بأن الله شديد العقاب، تثبت هذه الكلمات وتثبت ما دلت عليه من معاني، أثبت اللفظ وأثبت المعنى، وهذا رد على المفوضة. لكن أما أنك تزعم بأن أنا أؤمن باللفظ أما المعنى فلا أدري عنه مطلقا، لا. لكن نعم كما حمل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في عبارة المؤلف في ترك التعرض لمعنى، هذا يحمل في الصفات المشكلة، وهذا طبعا أمر نسبي، أمر نسبي، وهذا يدخل في باب الأسماء وفي غيرها من الأبواب التي تتشابه عند بعض الناس الذي ما يستطيع أن يرجع إلى المحكم فإنه يتوقف، يقول وبعد ذلك يقول على مراد الله، أي هذه اللفظة معناها أنا ما عندي خلفية وما عندي فهم للغة العرب، إذا ما الذي تفعل؟ هل تخوض بذهنك؟ هل تخوض بهواك؟ هل تدخل ذلك بإدخال قواعد فاسدة حتى تفهم هذه النصوص؟ لا، لا لهذا ولا لهذا، إنما الذي يشكل عليك تكل أمره إلى الله، أقول آمنت بهذا على مراد الله ليس على مرادك أنت، هذا الذي فعل المبتدعة عندما استشكلت عليهم بعض النصوص، بدل أنهم يستسلموا ويعترفوا بقصور أذهانهم وبضحالة علمهم وعدم معرفة النص على حقيقته، فبدل أنهم يسلموا الأمر لله عز وجل وأن هذه الكلمات ترجع إلى قائلها إن كان من الله، إن كان من الله، إن كان من رسوله عليه وسلم، بدل من أن يفعلوا ذلك ماذا فعلوا؟ إذ أنهم أقحموا عقولهم في هذه النصوص، فدخل ذا بالتأويل، دخل ذا بالتحريف، دخل هذا بالتشبيه، دخل ذلك بالتأويل، كل خاض في هذا الباب وكل أصبح يهرف بما يعرف وبما لا يعرف. ولكن السلام يا عبد الله في الذي يشكل عليك تقول آمنت به على مراد الله، على مراد الله وبما جاء عن الله، وهكذا تقول في حق ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام من الأحاديث النبوية الواردة في باب الأسماء والصفات، ما أشكل عليه تقول آمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسوله، هو أعلم بمراد الكلمات التي قالها عليه الصلاة والسلام، وهذا كما قلنا في حال الذي يشكل عليه ما لا يحسنه إلا، وهذا طبعا يكون عند بعض الناس ليس عند الكل، وهذا يكون في باب أحيانا في مسائل الغيب، في مسائل الذي لقصور ذهن بعض الناس لا يستطيع معرفة المراد الحكمة منها، أو أعني لا يعلم ما المراد من المعنى بهذا، فحينها تقف وتحيل المعنى إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى آمنت بالله بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله على مراد رسوله، وهذا المعنى الصحيح. وإلا بعض الفقهاء وخاصة من المتأخرين أراد أن يأتي بهذه العبارة ويجعلها في صفه وهو من المفوضة، ويقول هذه العبارة أراد منها الإمام الشافعي التفويض. والإشكال إخواني في الله أن بعض الفقهاء الذي ما تمرس بعقيدة أهل السنة والجماعة تشكل عليه مثل هذه العبارات، وللأسف أصبح ما من إمام من الأئمة المتبوعين إلا ويوجد من أتباعه من زعم أن إمامه فيه تفويض. الإمام أحمد كما مر معنا ما سلم من ذلك، يوجد من أتباعه أنه لمز إمامه أنه يقول بالتفويض واستدل ببعض العبارات الواردة عنه، وهكذا يقول في حق الإمام الشافعي. نعم يوجد من بعض أتباعه من المتأخرين ممن رفع راية التفويض ويقول أن الشافعي يقول بالتفويض ويستدل بمثل هذه العبارة، وهكذا الإمام مالك رحمه الله تعالى ما سلم، يوجد من أتباعه من استدل ببعض عباراته بأنه يقول بالتفويض، وهكذا ما من إمام متبع إلا وعنده من الأتباع من حمل إمامه ما لا يحتمل من العبارات التي دل على أنها تؤيد مذهب التفويض. وهذا كذلك جعل بعض الشراح يستشكل لابن قدامة كيف أنه يورد مثل هذه العبارات الذي فيها ما هو أصرح منها. الشافعي رحمه الله تعالى لو عبارات صريحة واضحة وضوح الشمس تدل على إثباته لباب الأسماء والصفات، بل في كتابه الرسالة، كتابه الرسالة وهي من كتبه العظيمة المشهورة الشهيرة، في أول مقدمة رسالته ذكر ما يدل على، قال: الحمد لله الذي كما وصف به نفسه وفوق ما وصفه به خلقه. عبارة واضحة فيها إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل. الحمد لله الذي وصف، الذي كما وصف به نفسه وفوق ما وصفه به خلقه، فهذا إثبات. وعبارة كثيرة قد ألفت مؤلفات من بعض العلماء وهكذا من المتأخرين، من البعث من بعض الباحثين، أورد الاعتقاد الشافعي في رسالة، اعتقاد الشافعي في رسالة، وذكر العبارات الكثيرة عن الإمام الشافعي، وأن معتقده اعتقاد أهل السنة والجماعة في جميع أبواب الدين، في باب الإيمان، في باب الأسماء، في باب الصفات، في باب التوحيد الألوهية والربوبية، في باب القدر، في باب الصحابة، في غير كل أبواب الدين. ما خرج الشافعي رحمه الله تعالى عن الجادة قط، بل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر ذلك، فقد جاء في مجموع الفتاوى أنه سئل عن اعتقاد الشافعي فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: واعتقاد الشافعي هو اعتقاد سلف الأمة، اعتقاد الشافعي هو اعتقاد سلف الأمة كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد وإسحاق بن راهويه. فإذن هو مختف لأثره، لآثار من سبق من أهل السنة. وفي هذا إخواني في الله فرصة أن نذكر الكثير من الناس ممن هم يزعمون أنه على مذهب الشافعي، لكن إذا رأيته تجد أنه متبع للإمام في باب الفروع كما يسمى، في باب الفروع، لكن في باب الأصول ما يسمى بأصول الديانة تجد أنه أشعري، تجد أنه أشعري، وبعضهم بالعكس حتى خالفه حتى في الفروع تجده ماذا على مذهب المتصوفة. والشافعي رحمه الله تعالى لم يكن في تعبده صوفي، ولم يكن في اعتقاده أشعري، حاشا، بل كان إمام من أئمة السنة، بل كان يلقب في زمنه بالمدافع عن السنة والحامي عن السنة، له عدة مناظرات أقامها رحمه الله تعالى في الرد على المبتدعة، مناظرات مسجلة، وهكذا حوارات، وخاصم الكثير من أهل البدع وخاصمهم وقطعهم رحمه الله تعالى، كان منافحا عن السنة، حتى قال رجل في مسألة: يا إمام ما تقول في كذا؟ فغضب الشافعي بعدما أجاب السائل بما ثبت في السنة، قال: السنة كذا وكذا. فقال له السائل: وماذا تقول أنت؟ غضب الشافعي، يعني ما الذي تريد بعد هذا؟ فقال: يا هذا، أترى علي زنارة؟ أتراني خرجت من كنيسة؟ يعني إيش تريد؟ أنا إيش عندك، يهودي أم نصراني؟ قال: يا هذا، أترى علي زنارة؟ أتراني خرجت من كنيسة؟ أقول لك قال رسول الله، وتقول ماذا أقول أنا؟ فكان رحمه الله تعالى مدافعا منافعا عن السنة، فكيف بعد ذلك يأتي الخلوف ويأتي من يقول أنا على مذهب الشافعي وهو مبتدع ضليل؟ الشافعي رحمه الله تعالى، بل ابن حزم رحمه الله تعالى شهد له بالسنة، وله عبارات ابن حزم، معروف ابن حزم يعني تعديله قليل، ومع ذلك زكى الشافعي بهذا الوسام بأنه متبع للسنة، عظيم الاتباع في باب السنة، وهذا كثير وكثير جدا. فالشافعي إخواني في الله كان في الفروع والأصول، على من يقول بالتقسيم ولا غضاضة في التقسيم هذا، أنه في باب الفروع العمليات وفي باب الأصول وهو الاعتقاديات كان رحمه الله تعالى على مذهب السنة. فعلى من يزعم وعلى من يدعي أنه على مذهبه، إذن عليه أن يلتزم بمنهجه. أما أنك تدعي وصلا بليلى وأنت لا تقر بما هو عليه، أنت صوفي تقول بالبدع والخزعبلات وتأتي بالضلالات والمحدثات، ثم تقول أنا شافعي، الشافعي بريء منك، الشافعي بريء منك ومن أمثالك. وإذا كنت في اعتقادك مفوض، وإذا كنت في اعتقادك كذلك أشعري معطل، فإن الشافعي بريء منك. لا تكن يا عبد الله تدعي بهذه الكلمات تضحك على عامة الناس، فإذا رأيت من، رأيت من خالفك من أهل السنة تقول نحن شافعية. وش الشافعي؟ هل الشافعي يخالف أهل السنة؟ حاشا، الشافعي له عبارة كتبت بماء الذهب، قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، حجته ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فالحاصل إخواني في الله، الشافعي رحمه الله له عبارات كثيرة، وهذه من عباراته التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي واضحة تدل على ضرورة الاستسلام لشرع الله سبحانه وتعالى من الكتاب والسنة، وخاصة في هذا الباب في باب الأسماء والصفات. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله تعالى عنهم. السلف والخلف كلمتان متقابلتان لهما معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. السلف والخلف لهما معنيان في اللغة ولهما معنيان في الاصطلاح. ما معناهما في اللغة؟ اللغة السلف بمعنى من سبق، والخلف بمعنى من لحق. هذا سلف وهذا خلف، نعم الخلف لنعم السلف. السلف بمعنى السابق، والخلف بمعنى اللاحق، أنتم السابقون ونحن بإذن الله بكم لاحقون. هناك سلف وهناك خلف، هذا في معنى اللغوي، هذا في المعنى اللغوي. أما في المعنى الاصطلاحي، وقع هذا الاصطلاح بعدما وقعت الفرق وجاءت الملل والنحل وجاءت الأهواء واضطربت الأقوال ونبتت نابتة السوء من أقوال المبتدعة. فهنا سمي السلف وهو كل من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطلق على الصحابة وعلى التابعين وعلى أتباعهم دون من مالت بهم الأهواء. هذا هو تعريف السلف اصطلاحا، ما كان ما عليه الصحابة والتابعون ومن أتبعهم إلى يوم الدين دون من مالت بهم الأهواء، هذا معنى السلف. ويطلق على صاحبه سلفي، ولا غضاضة في الانتساب لمذهب السلف، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن هذا معنى السلف في الاصطلاح، وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون ومن وأتباعهم دون من مالت بهم الأهواء. وأما الخلف بالمعنى الاصطلاحي يطلق على أهل الأهواء، يطلق على أهل الأهواء وعلى أهل البدع بغض النظر عن الفترة الزمنية. يقال فلان هذا من السلف وهذا من الخلف، وهذا من الخلف. فإذا في قول المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى هذا درج السلف، إما يحمل هنا السلف على معنى الاصطلاحي ولا إشكال فيه، ويحمل كذلك على السلف على من تقدم وكذلك لا إشكال فيه. لكن في قوله وأئمة الخلف، فإذا عني بهذا المعنى اللغوي فالكلام مستقيم، الكلام مستقيم. إذا قال وأئمة الخلف بمعنى الخلف بمعنى اللغوي، أي من لحق، من لحق بأئمة السلف وكذلك، وهذا الذي ينبغي أن يحمل. قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله تعالى عنهم كلهم متفقون على الإقرار. الإقرار هنا بمعنى الاعتراف، الاعتراف بصحة ما جاءت به النصوص والدلالة على معانيها، هم قد أقروا بهذا. والإمرار، ومعنى الإمرار أي عدم التعرض لما جاءت به النصوص، عدم التعرض لما جاءت به النصوص بتأويل أو بتجهيل، وهذه عبارة ينبغي أن تفهم بهذا الفهم، فقد شغب كثير من المتأخرين من أهل الأهواء على عبارة قد كثرت على ألسنة السلف، هي قولهم: أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت. ثبت ذلك عن مالك وعن الأوزاعي وعن الزهري رحمهم الله تعالى، أنهم كانوا يقولون بهذه العبارة في باب الأسماء والصفات: أمروها كما جاءت. فشغب بعض الأهواء، قل انظروا هؤلاء السلفون يقولون بالتفويض، يقولون بالتفويض، وهذا كذب، وهذا ظن السوء في أئمة السلف. إنما أراد سلفنا الصالح بأمروها كما جاءت أي أنكم لا تتعرضوا لتأويلها أو لتأويلها أو بإخراجه إلى معنى فاسد. والدليل أنهم كانوا يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، بلا كيف، دل ذلك على أنهم ما أرادوا أنك تتعرض لماذا؟ لتكييف معناها، وإنما معناها يكون على ظاهرها، أمروها أي على ظاهرها، على ظاهرها المتبادر دون التعرض لتأويل أو كذلك تجهيل. قال رحمه الله تعالى: كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. ويحملون لتأويله كلمة التأويل على اللفظ المصطلح الحادث، وهو صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا من صنيع المبتدعة أنهم يخرجون النصوص عن ظاهرها بحجة التأويل، وهذا لا يصح. وقد مر معنا أن التأويل قد يصح، لأن التأويل كما قلنا له صور، هناك التأويل الصحيح، وهناك التأويل الفاسد الباطل، وهناك التأويل ما يسميه العلماء باللعب والعبث بالنصوص. فإن كان التأويل في عداد الصحة فإنه يكون بشروط، لا بوجود قرينة، واللغة العربية تسعفه، والحاجة هناك قرينة الحال أو السياق أو السباق تدل على ذلك، فهناك شروط ذكر العلماء حتى يصح ماذا؟ التأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره. لابد لك من أدلة، لابد لك من قرائن، لابد لك هناك كذلك من حاجة لذلك. أما إذا اختلت هذه الشروط فإن التأويل يسمى التأويل الفاسد. أما إذا كان لا عندك لا أدلة صحيحة ولا أدلة ضعيفة ثم أولت، فهذا هو اللعب بعينه، اللعب بعينه بنصوص الشريعة. هذا إخواني في الله ما يلخص ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.